يقول على لي حق الفتوى، لا، يتقي الله في نفسه وفي الناس. وأول ما ينبغي على طالب العلم في هذا الوقت، وهذا خرج عن موضوع الكتاب، قبل أن يفتي في مسألة فليرجع إلى كلام الفقهاء في أقسام المفتي أو المجتهد. سيأتي من هو المجتهد الذي له الحق، مجتهد مطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى يرجع إلى المذهب أو إلى أقوال العلماء في تلك المسألة وماذا قالوا فيه، فعليه أن يرجع. إن وجد قولا للسلف لا يتعدى، إن لم يجد يستعين الله سبحانه وتعالى إن كان من أهل النظر ونظر واجتهد، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، ولله التوفيق. نقطة واحدة، هذه النقطة، هذه
صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
المفتي والمستفتي، المستفتي هو الشخص العامي، ولأن طالب العلم يترك علمه ويستفتي، لا يحق لطالب علم يعرف الحكم يدس هذا ويتغاضى عنه ويروح يسأل واحد عشان يعتمد على فتواه، لا. وصفة المجتهدين، من هم المجتهدون؟ الذين لهم حق الصرافة والنقد. لو أن جاءت السوق 100 ورقة مزيفة، واحدة في الدولارات، واحدة في الروبيات، واحدة في الاسترليني، واحدة في الريالات، واحدة في كذا وفي كذا، وزعت علينا كلنا، هل كلنا يستطيع أن ينقدها؟ ها؟ ولا هذه للنقيد الصراف الذي يعرف ليه حقيقة الناقد؟ إذن المجتهد صراف، ناقد، ناقد في النص، ناقد في الدليل، ناقد في التعارض. والاجتهاد كما كان يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، الاجتهاد من أجل الترجيح، ويقول هذا بحر لا ساحل له. لما سترجح؟ بقوة الدليل، بكثرة القائلين، بفقهية الراوي، بعمل الراوي، بكثرة المفتين، بأي شيء، بحر لا ساحل له.
حسام الكلام، وجاء هنا يفصل في كل ما أجمل ويقول إن أقل ما يتركب منه الكلام، وما المراد بالكلام؟ الكلام المنطوق المسموع الذي هو على حقيقته، لا الكلام المجازي الذي يؤدي دلالة له أو غيره. وسيتكلم على انقسام هذا الكلام إلى حقيقة والمجاز، وهناك يكون تفصيل الكلام الحقيقي والكلام المجازي. فيقول إن أقل ما يتألف منه الكلام، كلام إيش؟ كلام العقلاء، الكلام الذي يؤدي معنى، الكلام الذي كما حرفه ابن مالك كلامنا لفظ مفيد. وفي النحو تعرفون الكلام والقول واللفظ، واللفظ عم وكلمة بها كلام قد يؤم. فمثل ابن مالك الكلام المفيد استقم، استقم كلمة واحدة لكن مضمنة جزئين، فعل وفاعل، والفاعل ضمير مستتر أنت. فأقل ما يتركب منه الكلام إيش نقول؟ اسمان، زيد قائم، الله ربي كما يمثلون، محمد النبي. كل مبتدأ وخبر تمت الجملة الإسنادية، ويصح الكلام أو يتم الكلام إذا جاءت النسبة الإسنادية، إذا لم تأتي ما في كلام، ثم قول. إن جاء زيد يوم الخميس 15 من شهر كذا قتل، هل حصل شيء؟ ما أسندت شيء لمجيء زيد، وهذه 10-15 والزيد فيها أيضا إلى المدينة في الوقت كذا ومعه كذا، ما حصل شيء. لكن جاء زيد، حصلت النسبة الإسنادية وهو إسناد المجيء لمن؟ لزيد، تم الكلام. إنسان يعرف أن زيد مسافر وجاء زيد، عرف الجملة الخبرية وقامت عنده الفائدة المطلوبة، المطلوب. فأقل ما تركب، إذن الكلام لازم يكون مركب، إذن المفرد لا يكون كلام، يكون قول، يكون لفظ. وبعضهم يفرق القول ما اشتمل على أكثر من كلمة لكن لم يدل على معنى، واللفظ هو اللفظ المفرد، لو قلت ألف باء هذا لفظ ولا يسمى قول. إذن الكلام من أجل أن يفيد فائدة يستفيدها المستمع أو يحسن سكوت المتكلم عليها يكون كلام. أقل ما يتركب منه إيش؟ فالإسمان، وبدأ بالإسمية لأن الإسم هو أشرف. نعم،
أو اسم وفعل.
أو اسم وفعل. الفعل كما يقولون، يقولوا إيش المصدر اسمه مسوى الزمان من مدلول الفعل كأمن من أمن،
الفعل هو يتركب من الحدث والزمن جزء منه في تقسيمات: الماضي والمضارع والأمر. الماضي حدث مع زمن مضى، والمضارع حدث مع زمن في الحال، والأمر حدث مع زمن مستقبل بعد الكلام. قم يا زيد معناها إلى الآن ما قام، وأنت تطلب منه القيام، ويحدث القيام بعد الفراغ من الكلام. قام زيد، زيد يقوم، إذا زيد قام زيد يقوم. قم يا زيد، يا زيد قم. الزمن جزء من الفعل، وبحسب جزئية الزمن نوعيته قسم إلى ماضي ومضارع وأمر. إذن التركيب يكون اسمان، وعندهم إيش؟ إسناد الخبر للمبتدأ، وعند البين يقول مسند ومسند إليه، وعند المناطق يكون محمول وموضوع، وعند النحويين يقول إيش؟ مبتدأ وخبر. وكل هذا تدور على معنى واحد. فعل وفاعل، مثل ما قال ابن مالك استقم، استقم فعل وفاعله مين؟ الضمير المستتر فيه. نعم.
أو فعل وحرف،
أو فعل وحرف. كيف فعل وحرف؟ هذا يعني تركيب كلام من فعل وحرف. بيش من يذكر له مثال دخل. نعم. ايش ان تقوم؟ ما حصل شيء.
لا تقوم.
ها؟ لا تقوم. إذا صح بها الإسناد وصح بها لا تأكل لا تشرب لا تعصى، إذا جاء وتم بها فعل يكون هنا إيش؟ لأن النفي يكون الحرف له معنى بذاته، ويأتي ينفي إيقاع الفعل أو ينفي شيء أو يثبت. إن كان هناك تركيب مثل هذا يكون كلام.
أو اسم وحرف.
نعم.
نعم. لا تشرب لا تفعل لا يوجد فاعل
لا في فاعل. نعم أنا أقول إن وجد. نعم.
أو اسم وحرف.
اسم وحرف أيضا زي إيش؟ نعم. يا محمد نسكت ونمشي مش أحسن؟ لما قلنا يا محمد، يا أداة الندى مضمنة فعلا، يا محمد أقبل، ولا أقبل يا محمد. نعم.
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي.
الكلام الذي تم تركيبه واشتمل على النسبة الإسنادية وأفهم إيش معنى قائما يحسن سكوته عليه، هذا التركيب في الكلام ينقسم إلى إيش؟
أمر ونهي.
أمر ونهي. الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الكف، وكلاهما من حيث الاصطلاح هذا أمر وهذا نهي، ولكن عند الآخرين كلاهما طلب، إلا أن هذا طلب إيقاع الفعل، وهذا طلب يطلب منك عدم فعله. إذن الأمر والنهي بحسب الصيغة. والأمر بعضهم يشترط فيه، إذا كان الأمر طلب، وهل كل طلب أمر؟ طلب فعل. الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف. وهل كل طلب فعل أمر، ولا الأمر يتميز عن غيره في الطلبات؟ يقولون الطلب من الغير يختلف باختلاف مكانة الطالب من المطلوب. يقولون الأمر حينما يكون الطالب أعلى من المطلوب منه، حينما يطلب السيد من عبده اسقني هذا أمر، لكن العبد لما يطلب من سيده جيب لي قميص هذا أمر ولا التماس ولا استعطاف ولا دعاء ولا إيش يكون؟ العبد يقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، هذا طلب ولا لا؟ هل يكون أمر من العبد لله؟ لا. ولذا قالوا تلطفا أو تأدبا أو تصنيف لأنواع الطلبات. إن كان الطلب من أعلى لأدنى فهو أمر، وإن كان من أدنى لأعلى فهو دعاء، وإن كان من مساو فهو إيش؟ إذن الكلام أمر ونهي، الأمر طلب فعل والنهي طلب كف، ولكن يقسمون أيضا طلب الفعل هذا إلى إيش؟ إلى أمر ودعاء والتماس. طيب في بعض المواطن الأخرى أو في مثل هذا بعضهم يشترط إذا لم يكن هناك تفاوت في ما بين الطالب والمطلوب، كلاهما إنسان، ولكن إذا كان الطالب مساو للمطلوب منه لكنه استعلى عليه وأوقف نفسه في مرتبة أعلى من المطلوب منه، مع أنه إيش؟ يعني بس في نفسه فقط، يعني يكون هذا أمر ولا يكون بقي التماس أيضا؟
يقولون في هذا كل من طلب من غيره وكان أعلى أو مستعليا، أعلى أو إيش أو مستعليا يكون أمر. وقالوا بأن هذا اللي قال لمعاوية أمرتك بقتل ابن إيش ولكنك عصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن فلان، أمرتك أمرا جازما فعصيتني. شخص يقول لي معاوية ومعاوية خليفة، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن فلان ابن كذا. شخص يقول للخليفة أمرتك أمرا جازما، هل هذا الشخص مستعلن على أعلى من خليفة ولا هو مستعلن عنه؟ مستعلن في ذاته، ولا حينما أراد أن يوجه النصيحة وجد في نفسه العلو على الشخص الآخر لأنه يقدم إليه ما ينفعه. ولهذا في قضية بلقيس ما كنت قاطعة أمرا حتى إيش تشهدون، فلما قبل هذا إني ألقي إلي إيش أيوة وإنه أيوة
لا تعلو علي
وأتوني مسلمين أيوة إيش اللي بعدها لا في نعم لا هذا كلام سليمان
كنت مع سليمان
نعم لا لا في نص آخر نعم لا 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 قضية فرعون أيضا لما استشار إيش في النص اللي فيها في ماذا تأمرون إيش يقول
له؟
أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا، هذه بإيش؟ ملك السبب. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا أن إيش حتى إيه؟ تشهدون. تقول ما كنت قاطعة في هذا الأمر حتى أفتوني. فأجابوا وقالوا أن إيش الأمر إليك ونحن إيش؟ أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا إيش؟ تأمري. الأمر منها في محله لأنها الملكة، لكن هي حينما عرضت عليهم وطلبت منه المشورة كأنها أعطتهم سلطة أو أعطتهم إمكانية ليش عرض الأمر أو إبداء الرأي، وأصبح الآن ما يوجهونه إليها بكونها رفعتهم إلى هذه المنزلة، أصبح كأنه إيش حينما يلقون بشيء كأنه أمر من عندهم. لكن أهم من هذا هو أمرتك أمرا جازما فعصيتني. هذا شخص عادي ما يطلب من معاوية أو يأمره أمر جازم إلا حينما يكون وجد في نفسه الاستعداء في إعطاء النصيحة. إذن الأمر يكون من الأعلى للأدنى، وقد يقف الأدنى موقف المستعلي فيكون إيش آمرا ويعتبر هذا إيش هذا أمرا منه. فإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو إيش فهو دعاء كما بين العبد وبين إيش وبين ربه. وإذا كان من مساوي من مخلوق لمخلوق هذا إيش التماس، والكل داخل تحت إيش عنوان الطلب. إذا الأمر طلب الفعل وينقسم إلى الدعاء والأمر والالتماس، والنهي ليس فيه إيه من هذا التقسيم وليس فيه استعلاء. النهي طلب الكيه طلب الكفيه أو طلب التأكيد.
فخبر واستخبار.
خبر واستخبار. الخبر الأصل فيه الدلالة من الأرض الخبار، والأرض الخبار هي الرخوة حينما تجتازها الخيل فإنها تثير نقعا، تعطي إشارة للبعيد بأن هناك إيش حركة على هذه الأرض في هذا المكان. فالخبر من الخبار أرض الخبار للإعلام، فكذلك الخبر هو يعطيك علم عن شيء ما كنت إيش تعلمه، أو كما يقولون إفادة عن وقوع نسبة إسنادية قبل الكلام بخلاف الإنشاء. يطلب منك أن توقع هذه النسبة لما تقول قام زيد وأعطاك إخبارية عن أن القيام أسند لزيد بالفعل ووقع وحصل منه، لكن قم يا زيد أنت ما بتخبر عن قيام زيد، ولكن تطلب من زيد أن يوقع القيام. إذن خبر وإيش واستخبار أي طلب الإيش الخبر، حينما تأتي وتسأل عن ما كنت إيش لا تعلمه أجاء زيد اللي هو الاستفهام، والاستفهام طلبي. إذا خبر وإيش وطلب، والاستفهام بأقسامه إنما هو طلب الإفهام عما لم يكن يعلمه الإنسان قبل ليش؟ قبل الكلام. نعم.
فينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.
طلب يتمنى إيه ينقسم، أو الكلام من جهة المتكلم تمن وعرض وإيش وقسم، هذا غير الإخباري. التمني يفرقون بينه وبين ليش الترجي. التمني ما كان في أمر بعيد مستبعد، ليت الشباب يعود، وأدواته ليت. والترجي لا، ما كان مضمونا ولكنه متراخي وله إذ آدات إيش لعل. فهذا أيضا من أقسام الكلام، التمني والإيش والترجي والعرض. العرض يعني هل جئتنا، هل زرتنا فأكرمناك، يعرض عليه، ما هو بيلتمس يعني، ما هو طلب منه، لا يعرض عليه الأمر، لا فيه إلزام عليه ولا بيطلب منه، ولكن يعرض عليه ويترك له الإيش الفرصة. نعم. القسم والعقود تحتمل الإخبار والإنشاء. الأصل في القسم الإنشاء، ولكن قد يكون فيه إخبار. يقول أقسمت بالله، أقسمت بالله، تريد أن تؤكد الكلام اللي احنا فيه، ولا تريد أن تخبرنا بأنك سبق وأن أقسمت؟ صالح لهذا تقول بعت البيت، تخبرنا بالبيع، ولما يجي واحد يقول لك تبيعني بيتك يقول لك بعت، وصالح لأن تخبر عن إيقاع البيع سابقا، وصادق على أن تعقد وتنشئ عقد البيع في الوقت الحاضر. فمثل ما قال هنا القسم، الواقع هو القسم والعقود، طلب وقبل ليش للإنشاء، وبحسب ليش السياق والملابسة.
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز.
هذه الناحية اللي كثرت فيها ليش الأقاويل كما يقول. الحقيقة من حق الشيء إذا ثبت، والمجاز من المجاوزة والتعدي، تجاوزت كذا. فيقولون صرف النظر عن النزاع الموجود، ما هو ما هي الحقيقة وما هو المجاز. يقولون في علم البلاغة الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له لأول مرة، والمجاز هو اللفظ المنقول أو المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة، أو اللفظ المستعمل بالوضع الثاني. فبأي هذه التعريف؟ فلما يقول إنسان دخلت الغابة فرأيت أسدا، والثاني هو أنا دخلت الغابة رأيت غزالة، كلمة غزال وكلمة أسد هذه مستعملة في أي شيء؟ في الحقيقة. لما يجي إنسان يقول والله قامت معركة بين فلان وفلان ورأيت فيها أسدا معلما يكيل الرجال كيلا، قال أسد، أسد هذه هي اللي كان في الغابة؟ لا. ويمثلون بقول الشاعر قامت تظللني من الشمس، نفس أعز علي من نفسي. قامت حقيقة تظللني من الشمس، نفس أعز من عجب شمس من الشمس. أصبح عندنا إيش؟ شمسين، شمس تظللني من الشمس، واحدة منهم في شمس السماء، واحدة منهم في شمس إيه؟ شمس الشاعر. إذن كلمة شمس، إحدى الشمسين مستعملة في الكوكب المضيء حقيقة، وإحدى الشمسين مستعملة في إيش؟ في غير ما وضعت له أولا لعلاقة مع قرينة. ما هي العلاقة والقرينة هنا في شمس تظللني من الشمس؟ العلاقة المشابهة هي في نظره كالشمس، والقرينة المانعة من إرادة الشمس ثانية جاءت من المريخ ولا من الزهرة بأنها تظلل، ولو كالشمس ثانية تحتاج إلى من يظلل منها. إذا الشمس التي تظلل ماسكة ثوب، إذا هذه ليست بإيه؟ لو كان الشمس حقيقة أحرقت الثوب، وقد تحتاج من يظلل منها. إذا هنا علاقة مع قرينة مانعة من إرادة إيه أو صارفة عن إرادة المعنى ليش؟ المعنى الأصل. يهمنا في هذا عاد المناقشة، وإن كان لم أحب الإطالة فيها، هل في اللغة مجاز أم لا؟ وإذا كان في اللغة هل جاء في القرآن أم لا؟ وربما بعض الإخوان يقرأ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمنع المجاز في اللغة، ويقول إنه استعمال أيضا. أنتم تقولون في غير ما وضع له أولا، من الذي عين الوضع الأول من وضع الثاني؟ والمناقشة في هذه يعني بالهدوء واضحة. حينما قلنا شمس تضللني من الشمس، وقلنا إحدى الشمسين كوكب وإحدى الشمسين الآدمي، أيما وضع للشمس أولا، لشمس السماء ولا لشمس الشاعر؟ المنازع يقول من قال إنه وضعت لشمس السماء قبل هذه الشمس؟ ليش ما يكونش كل فتاة وضاءة تكون شمسة؟ هذا المنازع يقول. لكن الجواب عن هذا وكما قلنا بهدوء، إذا قال إنسان طلعت الشمس، أول ما يصرف للذهن إليه بداهة يكون إيش؟ طلع النهار. ولما يجي إنسان ويقول شمس تضللني من الشمس، احتاج أن يوجد قرينة تدل على مراده الجديد، وأيضا مانع يصرف عن المعنى الأساسي الذي هو شمس السماء بكلمة تضللني. إذن الوضع الأول لا يحتاج إلى قرينة في دلالته، ويفهم منه الحقيقة اللغوية بمجرد إطلاقه. والمعنى الثاني يحتاج إلى لفة طويلة، يحتاج إلى قرينة وإلى إيش؟ علاقة، وإلى قرينة مانعة. بهذا لما كان المجاز يحتاج إلى قرينة وإلى شو اسمه إلى علاقة تربط المعنيين الجديد بالقديم، وإلى قرينة تمنع المعنى الأساسي، عرفنا أن هذا الاحتاج يكون فرعا عن المحتاج. أهل اللغة يقولون التاء في المؤنث علامة إيش؟ فارقة، تفرق وإلى الأصل المذكر. فلما جاء تاء التأنيث لتفرق بين الذكر والإيش والأنثى. إذن احتياج المجاز إلى علاقة وقرينة يدل على أن وضعه إيش؟ متأخر عن ذي قبل. نعم.
فالحقيقة
وضعت لهما ولكن الاستعمال هو الذي غلبها. هذا الذي نريد أن ننتقل إليه بعد ما ننتهي من مبدئيا يوجد مجاز أو لا يوجد، وقطعا موجود، لكن كما يقول الأخ هي وضعت للمعنى ولكن الاستعمال قصرها على البعض. هذا الذي يقسمه العلماء، علماء البلاغة وعلماء الأصول، يقسمون الحقيقة إلى أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية عامة، وعرفية خاصة. فالحقيقة اللغوية هي الحقيقة التي تنصرف إليها الكلمة في مدلولها لأول وهلة، فكلمة الشمس والسماء وبحر هذه حقائق لغوية للماء الجاري المستبحر ولهذه القبة الزرقاء الكبيرة اللي ما حد يوصلها. الحقيقة العرفية العامة والعرفية الخاصة، الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلما يأتي إنسان ويقول أنا مسافر، طيب مسافر على رجولك ولا على دابة؟ قال لا على دابة. طيب هل يصدق عليه كل ما دب على الأرض يصلح للسفر عليه، ولا العرف خصص دابة السفر بشيء معين والخيل والبغال والحمير اللي تركبوه؟ فكلمة دابة تعم كل ما دب على وجهه، حتى الإنسان حتى الطير، لكن الاستعمال خصص هذا العام ببعض أفراده. فهذه حقيقة عرفية عامة، بمعنى إيش؟ عامة عند أهل هذا اللسان. فإذا أطلقت وقلت لإنسان عربي أو يفهم العربية وقلت السفر على الدابة أهون من المشي على الرجلين، يبقى مشي يسافر على حنش؟ لا، معروف أنها أشياء معينة للسفر. فهذا العرف العام خصص بعض الأفراد اللي هي دابة بإيش؟ بجنس معين. الحقيقة العرفية الخاصة ما اصطلح عليه أهل كل فن. مثلا إيش أقول لكم، لو جيت إلى الورشة، لو جيت إلى الفصل وسألت يا أخوان ما هي أدوات الرفع؟ أقول لك الابتداء والمبتدا والفاعل وعري الفعل عن إيش؟ عن عوامل النصب. هذه أدوات الرفع ولا لا؟ الابتداء يرفع المبتدا، والمبتدا يرفع الخبر، ولا الفعل يرفع فاعله، وتجرد الفعل عن ناصب أو جازم إيش يرفعه؟ هذه عوامل إيش؟ عوامل الرفع. لكن تعال نقعد في الورشة وعند تصليح السيارات، وش عندكم يا جماعة أدوات الرفع؟ والله عندنا العفريتة وعندنا الونش، ولا لا؟ إذن أدوات الرفع حقيقة خاصة. الحقيقة الخاصة هو اللفظ الذي تعارف عليه أهل المهنة أو طائفة معينة فقط، زي الشفرة شيء متعارف مع أصحابها. فالحقيقة العرفية الخاصة. بعض العلماء يقول إن الحقائق الشرعية من العرفية الخاصة، وبعضهم يتأدب يقول الحقائق الشرعية حقائق مستقلة وهي ما خرجت عن الخاصة. مثلا كانت اللغة تقول الصوم إمساك، لأن ذات الرحمن إيش صوما فلن أكلمه، يعني بينت صومها إيش هو. واللي قبلهم قال إيش أو الجاهلية خيل صيام وخيل غير صائمة وأخرى تحت الحجاج، تعالوا كل جزء. إذن خيل صيام أو خيل صائمة خيل غير إيش غير صائمة، أي ممسكة عن المشي. إذن اللغة العربية في حقائقها الصوم إمساك عن كلام عن طعام. اللون اللغوي العام والحقيقة اللغوية العامة للصيام الإمساك، وكذلك الصلاة في اللغة الدحاء، وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا ألا تفسد. وقالوا مأخوذة من الصلوين، والصلوان هما مؤخر ظهر الفرس، ومنه المصلي والمجلي، المجلي الذي يسبق والمصلي اللي يكون رأسه عند مؤخر الفرس اللي قدامه صلويه. الصلاة إذن دعاء. وجاءت هنا في الإسلام قال أقيموا الصلاة، يعني أقيموا الدعاء. ولا أصبح الصيام إمساك في زمن معين عن ممسوك عنه معين من شخص معين، لأن المريض ولا المجنون اللي ما يأكل ولا شيء ما نقول عنه صائم وإن كان ممتنع. فإذا نقلت الحقيقة اللغوية مع الشرع إلى بعض أفراده. نتنظرت صوما فلن أكلم، وهنا صوما فلن آكل، والأكل هذا متى معين زمن محدود. الحج أصله في اللغة القصر إلى معظم، حج الزبرقان أو مكاد اللي يحفظ البيت، والحج ولله ليس حج البيت أو حج البيت، لأن البيت معظم. فنقل مطلق الرحلة إلى معظم إلى خصوصية الرحلة إلى البيت الحرام. يبقى هذه اللغة من حيث هي تعمم مدلول اللفظ في جميع أفراده، ولكن الشرع نقل هذا اللفظ في مدلول المعنى إلى اصطلاحه الشرعي، ولكن زاد عليه قيود. الصوم مطلق الإمساك، لا، صوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج، وليس عن الكلام وليس عن المشي، زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الحقائق الشرعية هي عين الحقائق اللغوية ولا تغير. والجمهور يقول طيب، وهذا اللي قال لك هذه قيود جاءت له، والآخرون يقولون لا، هي حقائق شرعية تنوسي فيها الأصل اللغوي وأصبحت عند الإطلاق تستعمل في الناحية الشرعية. ومن هنا يأتي اللي عند الاجتهاد والترجيح، حينما يأتي لفظ يقتضي بمدلوله كلا الأمرين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، نصرفه إلى أيام. نعم، لا تستعجل، ننظر إلى القرينة، والقرينة هي من؟ القائل. إن كان القائل لغوي نأخذها على الحقيقة اللغوية لأن هذا عرفه، وإن كان القائل شرعي نأخذها على الحقيقة الشرعية لأن هذا قصده. ولذا قالوا في الوليمة ومن كان صائما فليصلي. طيب، يصلي صلاة لغوية، يروح هناك والله يبارك لكم وإن شاء الله بالرفيع والبنين وعن إذنكم أنا صائم، ولا يصلي يروح متوضي والناس قالوا بسم الله ومد يدهم ياكلوا وهو استقبل القبلة وصلي ركعتين على ما يخلصوا أكلهم كل خلص الصلاة. نحملها على الصلاة اللغوية الحقيقة اللغوية على أصلها، ولا على الحقيقة العرفية الشرعية على ما نقلها إليه الشارع؟ الله أعلم. يهمنا إيش؟ مثل ما يقول الأخ، إذا كانت الحقيقة خصصها أهلها ببعض أفرادها هذه هي الحقيقة العرفية ليش؟ العامة، لأنها عرفية عند عموم أهل اللغة، أو عرفية خاصة إذا كان لفظ لا يتعدى طائفة معينة، ثم هذه حقيقة عرفية خاصة بهم. ولهذا يتفق العلماء المتقدمون بأن القاضي المفتي إذا جاء إلى بلد لا يعرف عاداتها ولا تقاليدها ولا أعرافهم الخاصة لا يحق له أن يفتي ولا أن يفتي، لأنه قد يطلق كلمة في نذر، كلمة في طلاق، كلمة في كذا على معنى خاص لهذه القرية وهو لا يعرفه ويحكم بغيره، والأعراف محكمة. إذن الحقيقة لغوية، والحقيقة عرفية عامة، والحقيقة عرفية إيش؟ خاصة. فالعرفية العامة عند جميع أهل اللسان، والعرفية الخاصة منها القضايا أو الحقائق الشرعية منهم من أدخلها فيها، والعرفية الخاصة لا نخرجها عن عرف أهلها ولا عرف إيش؟ أصحابها. نعم.
الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه،
اللفظ الحقيقي ما بقي في الاستعمال على موضوعه. شمس وضعت لهذه تبقى على ما هي عليه، قلم هذا القلم، تعال روح لراع القساس وروح دلو قل قص بهذا، والله ما عندي قلم، هل يقصد قلم هذا باركع ولا قلم شفر ولا قلم حبر ولا جاف ولا قلم القساس حقه؟ سميه قلم برضه، لا يقصد القلم اللي هو قلم اللي هو اللي فيه الألماس اللي قص ليش القزاز. لو جيت للحداد في صنع بعض صناعات خاصة يقول لك ما عندي قلم على هذا، وهي آلة حديد حادة يحدبها بعض ليش الآلات اللي صنعها. إذن كلمة قلم عند هؤلاء الناس ما هو قلم كتابة، وقلم عند هؤلاء الناس ما هو قلم قص، إنما كل إنسان عنده إيش بحسب عرفه. فالحقيقة ما بقي في استعماله على ما وضع له أولا. نعم.
فقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة،
ما اصطلح عليه، رجعنا إلى الحقيقة الإيش العرفية الخاصة أو العرفية العامة اللي اصطلح عليها أهل اللغة بأن يخص العامة ببعض أفراده. الآن لما تقول مثلا نشرة الأخبار، أليس الخبر هو النسبة الإسنادية الخبرية بكل خبر تسمعه؟ ها بس تنولو خبر هذا ولا لا؟ ها اذا قلت العصفور يزجزج هذا خبر ولا مو خبر؟ خبر. هل يجي في النشره؟ ما هو جاء نشره الاخبار، كلمه اخبار جمع خبر، وهو كل ما فيه نسبه اسناديه، ولكن النشره ما بتتبع كل هذه الاشياء، انما خصت وزير الاعلام او العرف العام في البلد ان كلمه الاخبار كل اشياء جامعه. كذلك الحادثه، تقول هذه الحوادث، الحوادث اليوم دي كثير، ثم كل ما لا ما كل ما وجد بعد أن لم يكن يسمى إيش حادث ولا لا؟ طيب هل عرف الناس والله اليوم حادثة كبيرة، ثم كل لحظة فيها حدث، الكلام هذا حدث ما كانش موجود، إنسان أكل هذا حدث، امرأة ولدت، واحد مات، كل هذه أحداث ولا لا؟ أشياء مستجدة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال شو اسمه ده لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضع، قال وما الحدث يا أبا هريرة؟ الحدث كثيرة، قال في ساعة أضراب، يبقى خص الحدث بشيء معين. كذلك الحوادث، باسم الحوادث المستشفى أعطانا الله وإياكم، أو الحوادث اللي حصلت، إذا العرف خصص عموم حادثة أو أشياء معينة عند الناس.
المجاز ما تجوز به
الموضوع، ما نتجوز
نقف عند حقيقة.
لا والمجاز حدث بس كده
يعني موضوعه.
اذا مقابل الحقيقه وهو اللفظ الذي استعمل فيما وضع له اولا وبقي على ايه على وضعه الاول. قسيم الحقيقه المجاز، وكل من الحقيقه له تقسيماته، وكل من المجاز له تقسيم. المجاز مقابل الحقيقه، الحقيقه اللفظ يعني هو اللفظ الذي استعمل الباكن على استعماله الاول، يبقى المجاز لم يبقى على استعماله، أخذت هذا اللفظ الذي كان له استعمال واجتزت به إلى موضع آخر، يعني تحديت به. إذن الحقيقة يقابلها ليش المجاز، الحقيقة هو اللفظ الماقي على ما وضع له أولا، يبقى المجاز ما لم يوضع له أخذ أو استعمل فيما لم يوضع فيه أولا، يعني ما استعمل بالوضع الثاني، وهذا الإيش اللي يقابل الحقيقة، وكل منهم له إيش له شخص.
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: المجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالاستعارة بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. والأمر استدعاء الفعل.
بعدما بين أقسام الكلام وما يتركب منه، جاء إلى تقسيمه مرة أخرى إلى حقيقة ومجاز، وكنت أظن سيرجع إلى النحو الإسنادية والمجاز العقلي حتى يتبين نقطة الإسناد، لأن هناك في تعريف ما أقل ما يتركب منه الكلام قال: اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف وفعل وحرف. القسمان الأولان: اسمان أو اسم فعل واسم، هذا متفق عليه، ولكن حرف واسم حرف وفعل هذا اصطلاح له خاص، والجمهور يقولون الحرف مع الاسم والحرف مع الفعل. هناك ضمير قام زيد تقول لم يقم، لم يقم، هذا لم حرف ويقم فعل، اعتبره المؤلف هنا كلام، والجمهور يقولون يقم فيها ضمير مستتر فصار فعل وفعل. ومثل بيا زيد، وأشرنا بأن الياء حرف النداء نيابة عن فعل بمعناه أدعو زيدا، وهي جملة فيها فعل وفيها فاعل وفيها مفعول به. وهنا نأتي إلى تقسيمه الجديد، وهو انقسام الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة في اللغة شيء الحق الثابت، حق الشيء بمعنى ثبت، فالحقيقة هو اللفظ الثابت في موضعه ولم ينقل عنه، والمجاز هو ما تجوز به، والتجاوز والتعدي والانتقال، تقول جاوز فلان المنطقة الفلانية بمعنى تعداها. وعلى هذا المجاز في اللفظ خلاف المجاز في الإسناد، اللفظ لم ينقل عن محله ولكن الإسناد تغير، كما أشرنا كون الأنجريب بنى الأمير المدينة، بنى أمير مدينة كلها ألفاظ في محلها من تخلها، ولكن التجوز حصل في الإسناد، بدل ما أسندنا البناء للعمال الذين قاموا به فعلا أسندناه إلى الأمير، فتجوزنا في الإسناد ولا في الألفاظ؟ في الإسناد. هذا هو المجاز العقلي. وهنا يقول: والحقيقة إيش؟ إما لغوية، وهذا أشرنا إليه سابقا، لأن الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل من حيث من جهة علماء اللغة وبقي على ما هو عليه، وأشرنا إلى كلمة إيش؟ سماء، وإلى كلمة شمس، وإلى كلمة قلم المستعملة فيما وضع له وضعه له علماء اللغة. والتجوز اللفظي في هذا الانتقال أو استعمال أن تتجوز باللفظ عن حقيقته إلى لحظ آخر، ويوم تقوم يسأل المجرم ما لبثوا غير إيش؟
غير ساعة.
يوم تقوم الساعة ما لبثوا غير إيش؟
ساعة.
هل الساعة الأولى هي الساعة الثانية؟
لا،
تقوم الساعة هذا يسمى بغير هذه، وما لبثوا غير ساعة، ساعة غير الساعة الأولى، وهذا انتقل بكلمة ساعة من حيث الزمنية إلى قيام الساعة. وأوضح من هذا عندنا في التمثيل أو في الاستعمال الحقيقة والمجاز ما أشرنا إليه سابقا، قول الشاعر: قام تضللني ومن عجب، قام نفس أعز علي من نفسي، قام تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس. فكلمة الشمس جاءت مرتين، ولكن شمس الأولى مستعملة في إنسان، من الشمس مستعملة في الحقيقة. إذن الأول فيه تجوز، تجوزنا بكلمة الشمس التي هي للكوكب المضيء في السماء،
إلى ما يشابهه أو ما شبهناه به أو ما أعطيناه بعض صفاتها، فهذا حقيقة لغوية استعمال الشمس في الكوكب المضيء. وإما شرعية، حقيقة شرعية بمعنى كلمة تستعمل في عرف الشرع عند الفقهاء عند المحدثين عند الأصوليين، وتكون هذه من حيث هي حقيقة شرعية ولو كان تجوز بها الشارع من أصل اللغة إلى اصطلاح في الشرع. فمثلا أشرنا إلى كلمة صلاة، أصل الصلاة في اللغة إنما هي إيه؟ الدحى، ويستشهدون بهذا وصلى على دمها واغتسل أي وقابلها الريح في دمه لما حط الخمر وقابل الدم جهة الريح وقابلها الريح في دمها وصلى على دمها وارتسم، يعني دعا الله ألا تفسد عليه. فجاء الشرع وقال وأقيموا الصلاة، فلم يعني مجرد الدعاء ولكن عنا أعمال معينة في أوقات مخصوصة بكلمات محدودة. فالجمهور يقولون إنها حقيقة شرعية، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، هي الحقيقة اللغوية مع زيادة قيود. إيش القيود؟ حركة الركوع، حركة السجود، وأصل الدعاء موجود، اهدنا الصراط المستقيم، سبحان رب اغفر لي وارحمني. فالجمهور يقول الحقائق الشرعية انقطعت عن الحقائق اللغوية وانتقلت عنها وأصبحت حينما تطلق لا يراد إلا هي. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الحقائق الشرعية هي عين الحقائق اللغوية مع زيادة قيود. ولهذا جعل الإيمان مجرد التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن أصل الإيمان لغة إيه؟ التصديق. ومن هنا يأتي النقاش بين أبي حنيفة رحمه الله وبين الآخرين، هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهي جزء منه أم لا؟ فإذا رجعنا إلى الحقيقة اللغوية وجدنا كلام أبي حنيفة صحيح. إذا رجعنا واعتبرنا الحقيقة الشرعية هي عين الحقيقة اللغوية، ولكن الجمهور على أن الحقيقة الشرعية انتقلت عن اللغة وعن عرف اللغة وأصبح لها استعمال مستقل. كذلك الصيام، أصل اللغة الصيام في اللغة الإمساك، وقد يكون كل ما أمسك عنه الإنسان يسمى صائم، إن نداه الرحمن صوما فلن أكلم، فصامت عن الكلام. لكن الشرع يقول الصيام إمساك عن شيء معين، شهوة البطن والفرد في زمن معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واليوم حنيف يقول نفس الشيء، هو الإمساك جاء ولكن جاءت في قيود، إمساك عن كذا وكذا في زمن كذا وكذا. إذن هذه النقطة مرتبطة معكم في بحث العقائد وبحث الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية. والنتيجة من هذا إيش هي؟ حينما يحتمل في مدلول اللفظ حقيقة لغوية وحقيقته الشرعية، نعمل أيتهما؟ لما سئل الله في حديث ابن ماجه، سئل ابن ماجه أينام الجنب يا رسول الله قبل أن يغتسل؟ قال إذا توضأ. بعض العلماء حمل كلمة يتوضأ على المعنى اللغوي، يغسل يديه وفرده، والوضوء من الوضاءة وهي النظافة. أقول لا، الوضوء إذا قمت لصلاة تغسله، إذا توضأ في العرف الشرعي إنما هو غسل الأعضاء المسمات، واللغة من حيث هي الوضوء هو إيش؟ اليدين. إذا توضأ نحملها على أي يد؟ على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي؟ أو يكون المراد الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية؟ لا تعجل. كذلك مسألة المأدبة، شهر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباه أو إليه من يأباه، ويمنعها من يأتها، ومن لم يأت فقد عصى أبا القاسم، ومن كان صائما فليصلي. يصلي نحملها على الحقيقة اللغوية الدعاء، الله يبارك لكم إن شاء الله مبروكين وبرفاهية والبنين وخلاص، ولا نحملها على الحقيقة الشرعية يكون متوضئ ويستقبل القبلة ويصلي؟ نحملها على أي الحقيقتين؟ ها أحسن، ننظر إلى عرف المتكلم. لو جاءنا، لو فرض أن إنسان من ناحية الشريعة وجاء إنسان ما بلغه الإسلام أو ما أسلم وتكلم وقال صليت اليوم على أولادي أو صليت اليوم لأولادي، نحملها على صلاة ركوع وسجود ولا على الدعاء؟ على الدعاء، لأنه لغوي
ولم يلتزم بالشرع. إذن إذا دارت الكلمة بين حقيقة لغوية وحقيقة شرعية ننظر إلى القرينة وهي المتكلم. فإذا كان المتكلم من أهل الشرع قلنا هذا يريد حقيقته وهي الحقيقة الشرعية، وإن كان من أهل اللغة قلنا هذا يريد حقيقته وهي حقيقة لغوية.
نعم، النعوية
والحقيقة يعني الأولى لغوية وهي الأول ما يصرف إليه الكلام ما لم يكن هناك قرينة على أنها شرعية. الحقيقة الثالثة العرفية، وقلنا بأن العرفية تكون عامة وتكون إيش؟ وتكون خاصة. العرفية العامة هي ما تعارف عليه أهل اللسان، فالله سبحانه يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دخل فيها النملة ودخل فيها الدودة، حتى الطير اللي يطير في الهواء داخل فيه لأنه في ساعة حينزل ودب على الأرض. والإنسان والحيوان من باب أولى. كلمة دابة حملت في اللغة شملت كل ما دب على الأرض، لكن أهل اللغة إذا أطلقوا كلمة دابة عندهم لا يعنون كل ما دب على وجه الأرض، إنما يعنون بالدواب ما هي ما تركب. فلو قال إنسان عربي أو إنسان جاء يا فلان أنت كنت مسافر، نعم سافرت على السيارة ولا على دابة؟ بالله ولا سافرت على دابة. كلامه هذا يحتمل أن يكون على أي دابة مما دب على وجه الأرض، ولا خاصة بأصناف معينة، الإبل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجب معها الإبل وتحملوا أثقالها. إذن عرف اللغة خصت عموم دابة بخصوص أصناف أربعة فقط. وكذلك أشار إلى كلمة حوادث حادثة. الحادثة كل ما استجد بعد أن لم يكن، لكن الحادثة عرف الناس أهل اللغة شيء له أهمية كبيرة. لو واحد اشترى كتاب يسميه حادثة؟ ما يسميه كتاب. لكن لو حرقت مكتبة يسميه حادثة. لو واحد ضيع كتابه يسميه حادثة؟ ما يسميه حادثة، كتابه ضاع. لكن مكتبة تسرق، مكتبة تحرق يسميها ايه؟ حادثة، ما كان له خطر. كذلك نشرة الأخبار، الأخبار وكل أخبار خبر عن مغيب. فلان صلى العشاء في الحرم يبقى خبر. نشرت الأخبار تزيع فلان صلى وفلان أكل فاكهة ولا أكل لحم ولا خبز. لا، الأشياء التي تهم الناس أو التي لها أثر أو يتطلع إليها الناس. إذن كلمة خبر لكل إخبار عن ماضي عما وقع، ولكن العرف خصص كلمة الأخبار في الإذاعة بشيء مهم. كذلك كلمة حادثة فيما استحدث بعد أن لم يكن في الشيء الذي له خطر، يبقى هذه حقيقة عرفية عامة. أما العرفية الخاصة فهي كما يقولون الكلمة التي تختص بأهل مهنة معينة، فإذا أطلقت فيما بينهم عرفوها، ولكن لو سمعها شخص آخر برا عنهم ما يدري عنها، زي الشفرة. وكذلك وأشرنا إلى كلمة قلم. الرجل اللي فاتح معرض القزاز وتجيب له برواز ويجيب لك هو يقول لك جيب القلم عشان أقص، فلا قلم من جيبك؟ لا، شوف قلم مرسام ولا قلم حبر؟ لا، يجيب آلة ويشد عليها زي ما انت ترسم بالمرسام. هذا القلم فيه قطعة من الايش يسموه الماس اللي ايه اشد جفاف من القزاز يقصه، هذا عنده سمى قلم. وهكذا كما ذكرت لكم ايش لو جئنا الى فصل وقلنا ما هي ادوات الرفع، كل واحد حيقول الابتداء والمبتدا والفعل وتجرد الفعل عن ايش عن ناصب او جازم، هذه ادوات الرفع. وعلامه الرفع عندكم ايش؟ الضمه. لما تيجي في ورشه وتقول ايش ادوات الرفع عندكم، او تيجي في بنايه عماره كبيره وايش ادوات الرفع عندكم، تقولون ايش قصدكم. فادوات الرفع في الورشه العفريته والونش والسلسله ما اعرف ايه، وادوات الرفع في الفصل عند الطلاب ما اصطلح عليه النحاة. وهكذا يجي مثلا المسند والمسند اليه. لو جيت مثلا عند واحد يبني يقول لك المسند والمسند تجارة صندوق بالعود، ولما تيجي مثلا عند علماء البلاغة حيقول لك المسند والمسند إليه الفعل يسند للفاعل، فالفعل مسند والفاعل مسند إليه. وهكذا لما تيجي مثلا قلت المحمول والموضوع، تيجي واحد مقاول والله المحمول السد محمول على الجدار، تيجي واحد في المنطق يقول لك والله المحمول هو النتيجة والموضوع هو المقدمة، وضعت النتيجة على المقدمة. فنفس المبتدأ والخبر سموه محمود وموضوع، ونفس المبتدأ والخبر سموه مرسل ومرسل إليه. يبقى هذه الصلاحات عرفية خاصة ولا عامة؟ خاصة عند كل أهل فن بما صلحوا عليه.
والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان والنقل أو استعارة.
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز بالزيادة لقوله تعالى: ليس كمثله شيء.
تقدم للمؤلف رحمه الله قسم الكلام مما يتركب منه، ثم باعتبار آخر من حيث الاستعمال، لأن تستعمل الكلمات فيما وضعت له أو تستعمل في غير ما وضعت له. والقسم الأول وهو بقاء الكلام على أصل وضعه واستعماله يسمى حقيقة. والقسم الثاني الذي لم يبقى على وضعه الأول يسمى مجاز. وفاتنا معاكم موضوع كلمة ما وضع له، وضع الكلام ووضع اللغات، كنت أتحرج بأن أتكلم فيه، ولكن ربما يحتاج الإنسان من الضروري أن يأخذ فكرة عن وضع اللغات. وموضوع وضع اللغات يتكلم فيه الأدباء ويتكلم فيه علماء اللغة في نشأة اللغات، ومن وضع هذه الكلمات وضعت كيف وضعت. كلمة السماء سما و، والهمزة مبتلى عن إيش؟ عن واو، أو هي زائدة، وضعت لهذا الجرم العلوي. كلمة أرض وضعت كذا. كلمة كتاب، كلمة قلم، كلمة مسجل، هذه الكلمات من أين جاءت وكيف وضعت حتى تدل على ما وضعت له. إذا جينا إلى علماء الأدب نجدهم يقولون إن نشأة اللغات فيها عدة مذاهب. هناك من يقول واضع اللغة هو الله، والإنسان ما كان يعرف شيء. وعلماء المسلمين في هذا يقولون الله سبحانه وتعالى والذي علم آدم الأسماء كلها وهذا هو الوقت. وهذه القضية موجودة حتى في كتب أهل الكتاب، كما في سفر التكوين، إن الله لما خلق آدم عرض عليه الأشياء ليرى بما يسميها. فتتفق الكتب المتقدمة واتفق القرآن الكريم بأن آدم كان له دور في وضع اللغة، هل هو سماها أو أن الله علمه. ودلالة القرآن أقوى لأنه ما كان يعلم شيء. الله وخلق المتين ومعطيكم لا تعلمون شيء، إذن الله هو الذي علم آدم. والملائكة ما كانت تعلمها، إذن هذا لما يسمونه المذهب التوحيدي. غير علماء المسلمين الذين يبحثون اللغات يقولون اللغة اصطلاحية يصطلح عليها أهلها. أنتم اتفقتم على كلمة كتاب لهذه مجموعة الأوراق المكتوبة، وهم اصطلحوا على كلمة بوك ولا بوك ولا جلولو على ما اصطلحتم أنتم عليه. كما يوجد سكينة ومدية، فالقبائل لها ألفاظ والأمم لها اصطلاحات. والمذهب الثاني أنها ليست اصطلاحية، لأن الاصطلاح على شيء يحتاج إلى أداة للتفاهم على أن نصطلح. كيف سمينا هذا كتاب؟ قال اجتمعوا وقالوا كتاب. طب كيف تفاهموا فيما بينهم على أن يصطلحوا على أنه كتاب؟ يحتاجون إلى لسان يتفاهمون به. المذهب الثاني أنها محاكاة، ومعنى محاكاة أن الإنسان حاكى ما حوله ووضع اللغة. كيف هذا؟ قالوا أسماء الأصوات.